بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. الحديث السادس عشر في باب بيان كثرة طرق الخير من كتاب رياض الصالحين الذي جمعه الإمام النووي رحمة الله عليه ونفعنا الله به وبكم آمين. عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. متفق عليه. البردان الصبح والعصر. من صلى البردين دخل الجنة. من صلى البردين دخل الجنة. البرد الأول الذي هو الصبح هو برد الليل، أو حينما ينتهي سكون الليل وتستلذ النفس بأنفاس الصبح، فيطيب لها بعد سكون الليل أن تسكن سكونا زائدا مستكثرة من متعتها. والعصر برد النهار حينما ينتهي عمل الإنسان في كسبه فيأوي إلى الراحة، راحة القيلولة، ويزول حر الظهيرة، فتتلذذ النفس بمتعة برد النهار. لكن الذي غلبت روحه نفسها، توجه قلبه وأنست روحه، ذكر اسم ربه وتبتل إلى الله تعالى تبتيلا، انقطع إليه، لم ير أعظم منه، لم ير أجل منه، لم ير أجمل منه، لم ير أكرم منه، لم ير أرحم منه، لم ير أحكم منه، لم ير أعلم منه. بيده الخير، أرحم بعبده من الوالدة بولدها، الحنان المنان، الكريم المتفضل الجواد، الذي كل الخلائق بيده، هو يخفضهم هو يرفعهم. فلما أيقن قلبه بذلك وأنست روحه بقرب مولاها، صارت النفس محكومة بحكم الروح لا حاكمة عليها. لذلك حينما صادف لذتين، لذة للنفس ولذة للروح، قدم لذة الروح على لذة النفس. وكيف لا تكون الجنة لمن قدم لذة الروح على لذة النفس، والروح لا تلتز إلا بقربها في حضرة ربها. كيف يلتز عبد بالقرب ويتركه في الآخرة في البعد، إذا كان مع وجود المغريات والنفس الأمارة يؤسر قرب سيده؟ أيتركه الحق في الآخرة حيث انتهى الاختبار وانتهى وقت التكليف وجاء وقت التقريب والتشريف؟ أيتركه الحق في محل البعد؟ إذن لما آثر الله على نفسه كان عند الله تعالى من المقربين. الذي يؤثر نفسه على ربه هو في محل البعد، لأن النفس محل للنقائص، لها من النقائص بعدد ما لله تعالى من الكمالات. فالذي يؤثر النفس على مولاه يؤثر النقائص على الكمالات، ومن آثر النقائص على الكمالات فهو في محل الجهل، هو موصوف بالجهل، موصوف بالشقاء، موصوف بالبلادة، وهو في محل البعد. هذه هي المعادلة التي علينا أن نضعها نصب أعيننا في كل أوقاتنا. هو معنى الحديث من صلى الصبح والعصر وما صلى الأوقات الثانية يدخل الجنة، ربما يلوح لمن لا فهم له في المعاني مثل هذا. لا، الذي يرتقي أعلى الجبل بالتأكيد هو مر بسفح الجبل. هذه المعادلة، لأن النفس لا حالان، حال قبض وحال بسط، حال منشط وحال مكره، ومو شطارة أن تقبل في حال المنشط. وفي حالة السخط لا في الرضا يبان المحب من المبغض، في وقت المكره لا في وقت المنشط. وقت المنشط المنافق يستوي مع المؤمن، لأن النفس تنشط، نفس المؤمن ونفس المنافق. لكن في وقت المكره من الذي يثبت في المكره؟ الذي لا يلتفت إلى نفسه. كيفما شاء فكن في يده، لك إن فرق أو إن جمعك. لهذا بايع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله، خصوصا الأنصار، بايعوا رسول الله على السمع والطاعة في المنشط والمكره. جاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مع أصحابه من سفر طويل، وكانوا إذا وصلوا إلى المدينة بدأوا بالمسجد. سفر طويل ووصلوا إلى بلدهم وهم مشتاقون إلى الأهل والعيال، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين لهم أمورا، يريد أن يوجههم. لم ينتهي الدرس بعد، السفر طويل والزمن الذي انقطعوا فيه عن الأهل والوطن زمان كبير، لكن بعد وصولهم إلى البلد يكون الإنسان في حالة اضطراب من الشوق إلى ما تحبه نفسه. وأكثر ما يكون الشوق يوما إذا دنت الخيام من الخيام. فالصحابة نفوسهم تتحرك شوقا إلى الأهل، وقد وصلوا إلى المدينة وما رأوا منها إلا مسجدها. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينتهي من توجيههم بعد فيما أمره الله سبحانه وتعالى أن يوجههم إليه. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث معه، توقعوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ويلا على البيت، مثل ما بنشوف لما بسبتوا العيد في الاعتكاف، يلا الشاطر يضب شنطايته. ولو جربت قلت للناس يلا اقعدوا الآن في درس الحكم العطائية، أنا عامل موعد في مجال، والتاني معلش أنا وعدت أخوي يجي السيارة واقفة برا في مجال. الآن نتحدث انتهى الاعتكاف، نتحدث في أمور مهمة جدا، بس أنا أستأذن الثاني معلش. هذا الحال كان عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. رحنا وجاهدنا وتعبنا وخلص برنامج خلص، لكن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يكلمهم، يريد أن يحدثهم. فبدأوا يستأذنون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأذن كارها، أذن لبعضهم. بدأت الحكاية تكتر، لأنه هذا مثل العدوى، تعلق النفوس يسري. هذا اشتاق إلى زوجته، وهذا اشتاق إلى ولده، وهذا اشتاق إلى فراشه، مثل لما نقضي 10 أيام في الاعتكاف تأرمت جنوبنا، يلا اعتكاف ممتاز ويعطيكم العافية والله يجزيكم الخير وصحابك. أزم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعضهم، فلما كسر الاستئذان قال صلى الله عليه وسلم: ما بال أحدكم يكون الشق الذي يلي رسول الله من الشجرة أبغض إليه من الشق الآخر. الشجرة لها طرفان، طرف إلى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وطرف إلى خارج المسجد. ما بال أحدكم يكون الشق الذي يلي رسول الله، ما بصدق يعني شلون يمشي خطوة مشان يخرج من الأسر. ما بال الشق الذي يلي رسول الله أبغض إليه من الشق الآخر. فوقف أحد الأصحاب وقال: إن أحدا يستأذن بعد هذا لسفي. لا، بلغة النفس إيش بيقول؟ اللي استأذنوا في الأول مرأوا هذا الوقت، مثل هذا الوقت، هذا مثال نموذج. إذا جلس في حلقة العلم يجلس في وقت المكره حيث تكره النفس ذلك. هنا عندما تكون الروحانية، حينما تتحرك النفس وتكون حركتها قوية فيسلط الروح عليها. كيف يسلط الروح عليها؟ يقول لها: الآن اصبري والحق سيعطيك، لأنه من ترك شيئا لله اشتغل معه بالسياسة، الحق يعطيك في الدنيا. لا، الآن أنت ترغبين في متعة، الحق بيعطيك عشرة في الدنيا قبل الآخرة. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، يعني في الدنيا. تريد الآن أعطيك سيارة ولا بكرة أعطيك عشرة؟ لا، بكرة. نفس مباشرة هكذا تجيب. إذن هذه السياسة مع النفس في وقت المكره، يقول لها: اصبري، لأن الذي ستأخذينه الآن تصبرين وتصارعين الأحوال. إن في العاشقين منا رجالا هم رجال شكلا ومعنى جبال، صارعتهم أحوالهم فاستقروا بثبات وزالت الأحوال. فيقول النفس: اصبري، وإذا صبرت ستنالين شيئا كثيرا. ويكون بهذا موافقا لطبعها على الطريقة الشاذلية، بدل ما يسلخ كاف يقول لها: اصبري، وبعد ذلك تأخذين ألذ. والألذ إذا ألذ ماشي، لأن النفس تحب اللذائذ والمتع. فأنت تعدها، الله سبحانه وتعالى ينجز ما تعدها به، ومعك وعدان، وعد عاجل وعد آجل، لأن الوعد العاجل موجود من كلام الله: فلنحيينه حياة طيبة، والوعد الآجل: ولا الآخرة خير لك من الأولى. إذن هكذا يستطيع الإنسان أن يبقى مستقرا على منهج الحق، ثابتا في حمل رسالته، حاضر المقصد. دائما نذكر نفوسنا، نذكر قلوبنا بالمقصد، فإذا بقينا متذكرين للمقصد نستعين بوجود المقصد على نفوسنا. ولاحظوا ما يؤخذ من كلمة صلى، لأن الصلاة ارتقاء، الصلاة محل المناجاة، معدن المصافاة. صلى ازداد قربا، والأصل من صلى قرب الشيء في النار، صلاه تصلية من شدة القرب. من الاشتقاقات اللغوية ما قالوا صلى شيء فارق بين واحد عم يقترب من النار، لكن إذا قربت اللحم من النار وما أدخلته في النار ما صليته، لا، ربما سخنته فإذا صار في النار داخل النار يقولون صلى الشيء. إذا لاحظ هذا المعنى حتى حين يدخل في النار ما تعود تميز بينه وبين النار من شدة القرب. فإذا لاحظ الإنسان هذا المعنى اللغوي وانتقل به إلى معنى صلى الاصطلاحي ليأخذ استغراق السر في حضرة الله، الالتزاز، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، إذن هي مشاهدة ومكالمة. فتقدم برد اليقين على برد النهار وبرد الليل، من صلى البردين فانتقل من الحس إلى المعنى وآثر الباقي على الفاني. والحق عودنا كرما وفضلا ان تقرب الي شبرا تقربت منه ذراعا، ان تقرب الي ذراعا تقربت منه باعا، ناتان يمشي اتيته هرولا. اذا شيء من السياسه مع النفس، شيء من تغليب الروحانيه، شيء من التذكير بالمعاني، شيء من التذكير بعظمة الحق، بعظمة سيدنا ومولانا سبحانه تبارك وتعالى. يستطيع الإنسان أن يبقى مستمدا من يا أيها النبي حسبك الله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله. أليس الله بكاف عبدا؟ بلى. قل الله ثم ذرهم، ما أكثر العوائق التي تعترض في الطريق، ولولا ميادين النفوس ما تحقق سير السائرين. فمن العوائق ما يكون من جنس المغريات، ومن العوائق ما يكون من جنس المخوفات. فإذا توجه في مقصوده ولم يلتفت أعانه الحق تبارك وتعالى فقطع العوائق ويسر له الطريق وتولاه. ما أيسر الطريق إذا كان بالله، لكن لا يمكن لمن وقف مع نفسه أن يتابع في الطريق. إذا كنا نظن أن الطريق إلى الله تعالى، تعالوا يا شباب على هذه المائدة ناكل، والله ما شاء الله في علم، في أخوة في الله، بينهم مؤازرة، مؤاخاة، مناصرة، هذا كله موجود، لكن معه عوائق. ولا بد لكل واحد أن يمر بما لا يحصى من العوائق. وأشبه دائما هذه العوائق بنهر طالوت، حينما تكون العوائق من باب المغريات، وأما إذا كانت من باب المخوفات فهي مثل الأرض التي قال لهم ادخلوها فخافوا. بنو إسرائيل يوجد مثالين، قال لهم ادخلوا الأرض المباركة، قالوا إن فيها قوما جبارين. هذه العوائق المخوفة، وإنا لن ندخلها ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. ماشي حالك أنت، ماشي حالك، اسمحني نقعد، أنت ماشي أمورك ونحن نقعد. هذا مثال العوائق المخوفة. وأما العوائق المرغبة فمثالها نهر طالوت، عطشان والماء أمامه ولا يسمح له إلا أن يبل فمه. غرفة خليلية قطاع الفيافي إلا الحما كشيط، فأما الواصلون قليل. إذن فبمقدار ما في الطريق من التزازات روحية ومعاني خلقية عالية، بمقدار ما فيه من عوائق ينصرف بسببها من لا يوجد لديه الاستعداد ليكون مخلصا، ليكون من المصطفين الأخيار. حتى يصل إلى هذا يمر باختبارات. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما.
الفاتحة.